يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء فتعرف إليهم وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون؟ أي إنما حملكم على ذا إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، والظاهر والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا الاستفهام فيه معنى التقرير وفيه معنى الإنكار أيضا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الذي فعلوه بيوسف عليه الصلاة والسلام معروف، فما الذي فعلوه بأخيه حتى إنه قال له فلا تبتئس بما كانوا؟ فيدل على أنه حصل للأخ شيء من أذيتهم وتضييقهم. فالحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه، ما فعلتم بيوسف وأخيه، يعني فرقتم بينهما. وهذا التفريق بينهما حيث ألقوا يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب فحرموه من أخيه. وبعض أهل العلم يقولون ما كان يناله يعني بنيامين من الاحتقار والأذى والمعاملة التي فيها شيء من الشدة والقسوة، وكذلك ما أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه، فهذا كله داخل في هذا، والله تعالى أعلم. قال إذ أنتم جاهلون، طبعا هنا لم يذكر ما فعلوه بأبيهم، قال ما فعلتم بيوسف وأخيه، ما قال ما فعلتم بأبيكم من إدخال الغم عليه حتى كف بصره، ترك ذلك. لربما من أهل العلم من يقول تعظيما وإجلالا لمقام أبيه، وهذا قد لا يظهر كل الظهور، ولكن يمكن أن يقال بأنه ذكر ما فعلوا بيوسف وأخيه باعتبار أنه هو الأذى المقصود، وأما ما حصل لأبيهم فلم يكن مقصودا. هم أرادوا أن يستأثروا بأبيهم وأن يميل إليهم، وهذا الذي قصدوه، ولم يقصدوا أذيته. على كل حال قال: إذ أنتم جاهلون. قال ابن كثير: يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني بفعلكم هذا؟ ويحتمل أن يكون أنه قصد بذلك الاعتذار لهم، يعني أنكم فعلتم ذلك في حال جهلكم. نعم. ويحتمل المعنى على كل حال كما قال بعض السلف بأنهم إذ أنتم جاهلون، أي لم تعملوا بمقتضى العلم، فإن العلم يقتضي العمل والخشية من الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يفعل أفعال السفهاء فإنه لا خير في العلم الذي تعلمه. ومن أهل العلم من قال بأن قوله إذ أنتم جاهلون أي بما يصير إليه فعلكم هذا وما يكون من العواقب التي يؤول إليها أمركم وأمر يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو ما يشاهدونه مما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام من الرفعة والمكانة، وهم يأتون إليه في حال من الضعف والتذلل. وهذا الأخير هو الذي قاله كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. نعم.
والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف، وقرأ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أو أنت يوسف، وقرأ ابن محيص: إنك لأنت يوسف. والقراءة المشهورة هي الأولى، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. وقوله: قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا الآية. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه.
يعني آثرك علينا بمعنى فضلك واصطفاك واختارك. نعم. نعم.
وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
نعم التثريب كما ذكر ابن كثير رحمه الله التأنيب، قال لا تأنيب عليكم ولا عتب. وعلى كل حال التثريب يطلق على هذا وعلى التوبيخ والتعيير بالذنب، نعم، واللوم عليه تقبيح الفعل وهكذا، تعداد الذنوب فعلت كذا وفعلت كذا، نعم، بكل هذا يعني عفى عنهم وصفح. ذكرنا من قبل بأن العفو أن يمحو أثر الذنب من النفس لا يبقى له أثر، والصفح أن يعرض عنه فلا يقف عنده ولا يثرب. نعم.
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وكان قد عمي من كثرة البكاء. وأتوني بأهلكم أجمعين أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تنسبوني إلى الفند والكبر. روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به. وقوله لولا أن تفندون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير تسفهون تسفهون، وقال مجاهد أيضا والحسن تهرمون.
يعني هذه المعاني على كل حال متقاربة. الفند يقال لذهاب العقل من الهرم، فهو يقول لولا أن تفندون أي تضعف رأيي أو تضعف عقلي أو تسفهون أو تتهمونني بالخرف وذهاب العقل. نعم، هذا كله يرجع إلى شيء واحد، يعني يتهمونه في عقله ويضعفون رأيه. نعم.
وقولهم إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لفي خطئك القديم. وقال قتادة أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره.
ذكرنا من قبل بأن الضلال المقصود به في كلامهم ذهب عن حقيقة ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، أو الذهاب عن الحق في شأن يوسف حيث قدم هذا الواحد على هؤلاء المجموعة من الرجال الأقوياء، وليس المقصود الذهاب عن الحق مطلقا لأنهم لو قالوا هذا لكفروا. نعم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك البشير البريد، وقال مجاهد: والسدي كان يهوذا بن يعقوب. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأحب أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
نعم. فيما يتعلق بالبشير هنا مبهم، والاشتغال بمعرفته من هو هذا البشير الذي جاء. قال هنا هو البريد، يعني أن يوسف عليه الصلاة والسلام من أجل الإسراع أرسل ذلك بالبريد، والبريد أسرع بكثير من القافلة التي ما تصل إلا بعد مدة طويلة، فالبريد لا يتوقف، عبارة كانوا يضعون محطات فيسير على فرس مسافة لمدة مثلا نصف يوم، ثم محطة أخرى فيها فرس آخر ينطلق منه، ثم فيقطع وقت قصير، أو أنه أخوه، فالله تعالى أعلم، هذا لا حاجة إليه.
فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم أرجأهم إلى وقت السحر.
كل حال هذا أخذوه من هنا من لفظة سوف، لما قالوا استغفر لنا ما قال اللهم اغفر لهم، أو وإنما مباشرة وإنما قال سوف أستغفر لكم، فقالوا أنه أرجعهم، وبعضهم قال أرجعهم إلى وقت آخر غير ما ذكر هنا، لكن كل هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. بعضهم قال أراد أن يستأذن من يوسف أولا يستسمحه حتى يعفو عنهم، فيكون قد دفع المظلمة، وهذا لأنه فيه تعلق بحق الغير وظلم، فعلى كل حال هو قال لهم سوف أستغفر له، وعدهم بالاستغفار، مثل ما يقول لك إنسان أدعو لي، تقول سأدعو لك، سأدعو لك، لا يلزم أن يكون بوقت السحر أو كذا، لكن لا يعني أنك تدعو أمامه الآن، فهو وعد بالدعاء، ولا حاجة للاشتغال بهذا بشيء من التكلف، حتى إن بعضهم بعض السلف قال إن هذا فيه الفرق بين طلب الشيء من الشيوخ وطلب الشيء من الشباب، وهذا الكلام غير صحيح. يعني انظروا ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني مباشرة استغفر لهم دون أن يطلبوا منه، وفي نفس المقام ولما طلبوا من أبيهم قال لهم سوف أستغفر لكم، يقولون طلب الشيء من الشباب أسرع في تحصيله وتحقيقه، وطلب الشيء من الشيوخ لا يكون بهذه السرعة والسهولة، لكن هذا الاستنتاج غير صحيح، هذا غير صحيح. يوسف عليه الصلاة والسلام ما طلبوا منه الاستغفار، هو الذي عفى عنهم وهو حقه، قال يغفر الله لكم، لكن هنا طلبوا منه شيئا أن يفعله، ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب من شيء. نعم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. وقوله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر، وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط.
هذا جواب لسؤال يرد، وهو أن يوسف صلى الله عليه وسلم إذا كان قال ذلك وهو في مصر بعد ما دخلوا عليه، فكيف قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ نعم. فعلى ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله وذكره كثير من المفسرين، بل أكثر المفسرين، أنه خرج لتلقيهم، وبعضهم يقول أنه نصب خيمة أو مكانا أو سرادقا أو كذا جلس فيه ينتظرهم، فدخلوا عليه فآوى إليه نعم أبويه، ثم بعد ذلك قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ثم بعد ذلك حصل السجود حينما كان في مجلسه مستقرا على سرير ملكه، فرفع أبويه على العرش وسرير الملك وخروا له سجدا. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. وعلى كل حال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال هنا أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط، آمنين من الجهد والقحط. وبعضهم يقول لا، هم كانوا لا يدخلون مصر لأنهم ليسوا من أهلها إلا بشيء من يعني الخوف أو الحذر، أو لا يدخلونها إلا بجواز من ملك مصر، ليس لهم دخولها لأنهم ليسوا من أهلها، فلا بد من أن يجيزهم ملكها بالدخول. فهنا قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، نعم، من غير تخوف ولا نعم.
وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما.
نعم، يعني يقولون بأن أمه ماتت في نفاس بنيامين، وهذا الكلام لا دليل عليه، وهو خلاف ظاهر القرآن. والكون يعني زوجة الأب هي التي معه وكذا، هنا قال آوى إليه أبويه، فالأم هي المرادة هنا، ولا يحمل القرآن على معنى خلاف الظاهر من غير دليل، لا يوجد أي دليل هنا، بل بعضهم تكلف غاية التكلف وقال لعل الله عز وجل أحيا أمه عندئذ فسجدت له، وهذا يعني هذا لا حاجة إليه. نعم.
وقال محمد بن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد يعني السرير، أي أجلسهما معه على سرير، أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه من قبل، إني رأيت 11 كوكبا الآية. وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له.
قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. التأويل هنا بمعنى تحقق الرؤيا، فالتأويل فيما يتعلق بالرؤيا يأتي بمعنى التعبير والتفسير، نبئنا بتأويله يعني بتفسيره، ويأتي بمعنى تحقق الرؤيا كما هنا، كما أنه يأتي فيما يتعلق بالكلام بتفسيره وإظهار معناه، ويأتي أيضا فيما يتعلق بالخبر بوقوع المخبر، وفيما يتصل بالأمر بفعل المأمور به. فمن تأويل الخبر بوقوع المخبر قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما أخبر به. ومن تحقيق الأمر قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم.
وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليهما السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى، هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ، فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. وقوله قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا يذكر نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية.
طيب، قال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما ذكر الخروج من البئر ليه؟ ذكر بعضهم هذا الجواب، قالوا ما ذكر الخروج من البئر لئلا يجرح مشاعرهم ويؤذيهم، لأنهم هم اللي ألقوا في البئر، أما السجن فلم يكن لهم بذلك يد. وهناك جواب آخر، كيف؟ وشو؟ ما له علاقة، هذا جواب عن سؤال آخر. نعم، أي أن المنة بالخروج من السجن أعظم من المنة بالخروج من البئر، خرج من البر من البئر للرق، وخرج من السجن للملك. نعم.
قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية، وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام.
نعم، هنا جاء بكم من البدو، قال أي البادية. بدأ يبدو، نعم، فالذي يسكن خارج القرى والأمصار يسكن في البادية يقال له ذلك. سئلت عائشة رضي الله عنها عن البدو فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى بعض هذه التلاع، يذهب إلى إبل الصدقة. فالشاهد أن هنا جاء بكم من البدو، قال من البادية، هذا هو المشهور، وبعضهم فسره بغير هذا، قالوا كان يسكن في أرض أو قرية معروفة هناك يقال لها بدأ، فنسب أو نسبوا إليها ولم يكونوا يسكنون البادية. وهذا وإن قاله بعض أهل العلم إلا أنه خلاف الظاهر المتبادر، جاء بكم من البدو، لأنه هنا يمتن عليهم بخروجهم وانتقالهم من البادية، لأن سكن البادية فيه من المشقة وضيق العيش، وفيها من أسباب الجفاء وما لا يخفى، فالخروج منها إلى القرى والأمصار ونحو ذلك يعتبر منة ونعمة تحتاج إلى شكر. وسيأتي في آخر هذه السورة ما ذكره الله عز وجل من أنه إنما أرسل الرسل من أهل القرى، فاحتج به كثير من أهل العلم على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا من أهل البوادي، وهذا الذي جعل بعض هؤلاء يقولون أنها من قرية اسم يقال لها بدأ، ولم يكونوا في البادية. نعم، لأن الله قال من أهل القرى، وقالوا لأن البادية فيها الجفاء والغلظة والشدة، فهذه الطبيعة تؤثر في ساكنيها وهي مظنة الجهل. فالشاهد أن الظاهر المتبادر أنهم كانوا في البادية، ولكن وجودهم فيها والله أعلم كان عارضا، وإلا فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولم يكن هؤلاء في البادية ولا من أهل البوادي. نعم، ثم خرجوا منها بعد ذلك والله أعلم.
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره.
نعم، من بعد أن نزغ الشيطان يعني أفسد، هذا التفسير من جهة المعنى، وأصل النزغ والنخس، نعم، بأن كما يقال نخس الدابة إذا ضربها من جنبها أو من خلفها من أجل أن تسرع في المشي، فالشيطان ينخس الإنسان أو ينزغ كما قال الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فيحركه ويستثيره من أجل أن يقع في المحظور والظلم والتعدي والعدوان أو الانتصار للنفس. نعم، وتحضره حظوظها بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم،
إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك.
نعم، هذا هو المعنى، وليس كما قال بعضهم من أن يوسف عليه الصلاة والسلام عندئذ تمنى الموت، فهذا ليس بظاهر ولا دليل عليه، وإنما دعا ربه بهذا الدعاء. وعلى كل حال هذه كانت العاقبة وما آل إليه أمره عليه الصلاة والسلام مع إخوته وأبيه، وهذا هو أحسن القصص. انظروا إلى أولها ووسطها وآخرها، وهذا الترابط العجيب وما فيها من العبر والعظات. وتأمل لو كانت الأمور على حال معتادة، بحيث إن يوسف صلى الله عليه وسلم نشأ في كان في أبيه وبقي عنده في البادية حتى قبضه الله عز وجل، هل تحصل مثل هذه الأمور؟ فالله عز وجل عليم حكيم، وهو لطيف لما يشاء يدبر، ويعلم دقائق الأشياء، وهو أيضا لطيف رفيق بعباده، وإن حصل لهم ابتلاء وأمور في صورة المكروه المر، إلا أن العواقب في ذلك تكون حميدة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالله عز وجل لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فهذا لا شك أنها أمور صعبة وشديدة، أن نبيا عليه الصلاة والسلام يحصل له هذا، يلقى في البئر من قبل أقرب الناس إليه ظلم ذوي القربى، ويحصل لأبيه هذا العنت والعناء الشديد حتى يشتد عليه الحزن، ثم يذهب أخوه الآخر، ثم يذهب بصر هذا النبي على كبر سنه، ثم بعد ذلك يحصل لهم الضر ويأتون بهذه الصفة: جئنا ببضاعة مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه. فهذا كله عبر على كل حال، فالإنسان لا يدري ما الخير له فيما يقدره الله تبارك وتعالى، فلا يتخير على الله عز وجل ولا يبتئس ولا يسيء الظن بربه ويقول الله عز وجل كيف يفعل هذا بالمؤمن أو بأهل الإيمان إذا أصابهم البلاء. نعم، فإن الله عز وجل يدبر ويقيض من الأمور ما تكون عواقبه حميدة. نعم، إذا صبر الناس واتقوا الله عز وجل في ذلك، وهذا كما يكون في الأمور العامة فإنه يكون أيضا في الأمور الخاصة التي تتصل بالإنسان نفسه. وما على العبد إلا أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى. نعم،
وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين، ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به يا محمد لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكننا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم الآية، وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر الآية، إلى قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا الآية، وقال وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا الآية. يقول تعالى إنه رسوله وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات، وقوله وما تسألهم عليه من أجر، أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر.
يعني هذا المعنى، ويدخل فيه قول من قال ما تسألهم عليه أي القرآن، وهكذا قول من قال أي الإيمان، فإن هذا يرجع إلى المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، ما تسألهم عليه على هذه الدعوة إلى الإيمان وتبليغ الناس القرآن ودعاء الناس إلى الله تبارك وتعالى، ما تسألهم عليه من أجر. وسبق الكلام على هذا المعنى ونظائر هذه الآية، نعم، وأن الدعوة تكون مجانا، لا يأخذ الإنسان عليها شيئا، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، تكلمنا عن هذا كثيرا ولا حاجة للإعادة. نعم.
من أجر أي من جعالة، ولا أجرة على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه، إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة.
نعم. طيب، لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ أما أفضل فما أعرف، لكن حسب المقصود، إذا كان المقصود العظات والعبر من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ففي كتب كثيرة، في رسالة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مطبوعة، وفي كتب أخرى مستقلة في سورة يوسف، بل في كتاب في مجلدين كبيرين في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن كان كثير مما فيه ومن كلام الإنشاء ولا يخلون بعض التكلفات. وعلى كل حال كتب متعددة المستقلة وكتب التفسير، هذا كلام الحافظ بن كثير وأمثاله، ومن حسب كل بحسبه، من أراد الأحكام الفقهية وكذا فمثل كتاب القرطبي، ومن أراد الجوانب البلاغية الآية فلما أن جاء البشير ألقاه، لماذا جاء بأن أن جاء البشير، فمثل تفسير ابن عاشور. نعم شيء آخر، غدا إن شاء الله ننتهي من السورة بإذن الله. في أشرطة للشيخ ناصر العمر في جوانب لفتات وأشياء تربوية، أظن يمكن 15 شريط أو شيء من هذا. ها أي على كل حال السورة مليئة بالعبر والفوائد. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.